بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت تسجد فيها؟ فقال نعم. رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة: قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الأخير لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبه تختم أحاديث سجود التلاوة. وهذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته جميعا باستثناء صحابيه من أهل البصرة، فهم بصريون، فشيخا مسلم إلى أبي رافع نفيع الصائغ كلهم من أهل البصرة. وهذا الحديث كما رأيتم في إسناده شعبة، وشعبة يستفصل من عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ البصري. قال شعبة: قلت النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأيت خليلي يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قلت النبي صلى الله عليه وسلم، خليلك النبي، حتى يقطع الإيهام ويقع التصريح، هذا من باب التأكيد. فقال نعم. وشعبة يقول عثمان بن سعيد الدارمي: من لم يجمع حديث شعبة وابن عيينة والثوري وحماد بن زيد فهو مفلس في علم الحديث. وزاد ابن أبي حاتم في أوائل أو في تقدمة الجرح والتعديل صفحة 11-12 أن مدار الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأربعة والأوزاعي. والمتعني في علم الحديث يجد أن هؤلاء هم المكثرون، وأن ضبط حديثهم وإتقانه ومعرفة أين يقع الخلل في كل راو من هؤلاء الرواة من المعين على تقوية ملكة النقد وتحصيل العلل في هذا العلم الجليل. وعلم العلل هو أدق علم في الدنيا، لم تعرف الدنيا لا في العلوم النظرية ولا التجريبية، علم أدق من علم العلل. ويقرر هذا المسلمون والكافرون من المستشرقين ممن علم أو عرف علم الحديث النبوي. تأملوا معي في هذه الرواية، يقول أبو رافع: رأيت أبا هريرة يسجد إذا السماء انشقت، وهي من المفصل، المفصل كما علمتم من قاف إلى آخر القرآن بالترتيب الموجود في مصحف عثمان. فقلت تسجد فيها، هذا السجود أين كان؟ وبتعبير أدق، هذا السجود كان في الصلاة أم كان في خارج الصلاة؟ الرواية التي قبلها يقول أبو رافع، أو قبل التي قبلها يقول: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. إذن هذا السجود كان في داخل الصلاة، هذا السجود وكان على وجه التحديد في صلاة العشاء، في صلاة العتمة. وذكرنا فيما مضى أنه يجوز أن نطلق صلاة العتمة على صلاة العشاء. نعود للشرح بعد أن قرأنا حديث الباب، نأتي الآن إلى الشرح، شرح الحديث، ونعرف بعض الأحكام التي تخص سجود التلاوة، وهل سجود التلاوة مندوب سنة أم واجب أو فرض، وهل سجود التلاوة يجب على المستمع والسامع الذي حضر المجلس ولم يصغي ولم يرد السماع سماع القرآن، هذا ما نعرفه مع غيره من الأحكام ومن الألفاظ والرواة الذين وقعوا مبهمين على عادة النووي رحمه الله تعالى في شرحه. نسمع كلام النووي رحمه الله في الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، وفي رواية فيمر بالسجدة فيسجد بنا في غير صلاة.
إذن السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في الصلاة وخارج الصلاة. نعم.
قال: فيه إثبات سجود التلاوة.
سجود التلاوة مشروع بلا خلاف، سجود التلاوة بالجملة مشروع، لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارجها، فهو مشروع بلا خلاف. نعم.
قال: وقد أجمع العلماء عليه، وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض، على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض.
الأحكام التكليفية عند جماهير أهل العلم خمسة، وعند الحنفية سبعة: المباح والسنة والفرض والمكروه والحرام. هذه الأحكام التكليفية خمسة عند جماهير أهل العلم، وسبعة عند الحنفية، فيضيف الحنفية رحمهم الله تعالى الواجب ويجعلونه فوق السنة ودون الفرض، ويضيفون المكروه كراهة تحريمية، ويجعلونه بعد المكروه وقبل الحرام. والفرق عند الحنفية بين الفرض والواجب من جهة، والحرام والمكروه كراهة تحريمية من جهة أخرى، أن ما ثبت بالنص القطعي فهو فرض، وما ثبت بالنص الظني أي غير القرآن والمتواتر فهو واجب. وأما النهي فإن ورد في الكتاب أو في المتواتر فهو حرام، وأما إن ورد بدليل ظني من حيث الثبوت أو الدلالة فعندهم مكروه كراهة تحريمية. ويقولون إن مرتكب المكروه كراهة تحريمية آثم، وإن تارك الواجب آثم كتارك الفرض، كلاهما آثم، لكن منكر الواجب ليس بكافر، ومنكر الفرض كافر. أما من حيث الإثم فإنهم يؤثمون تارك الفرض وتارك الواجب. فجماهير أهل العلم يرون أن سجود التلاوة سنة، وهذا مذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الباب تسعف بالقول به، إذ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية سجدة ولم يسجد في حديث زيد بن ثابت، وهو من أحاديث الباب. ففي الحديث رقم 106 عن زيد بن ثابت قال: وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى. والنجم فيها سجدة أو ليس فيها سجدة؟ آخر الآية واسجدوا لله واعبدوا، آخر السورة هذه فيها سجدة، فقرأ الآية ولم يسجد. وكذلك ثبت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا آية فيها سجدة ولم يسجدوا. ومال لهذا الإمام البخاري، فبوب في الباب العاشر من كتابه، من صحيحه في كتابه سجود القرآن، فقال: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. هذا كلام الإمام البخاري، باب من رأى أن الله تعالى لو لم يوجب السجود. ثم قال: وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة أيسجد لها؟ قال عقب الباب: قيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة أيسجد لها؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه يرى لو أنه قعد لا يسجد. قال: أرأيت لو قعد لها؟ قال البخاري: كأنه لا يوجبه عليه. هذا الأثر معلق عند البخاري، لم يذكر إسناده لعمران. والبخاري يعلق أحيانا بالجزم وأحيانا بالتمريض، وما علقه بالجزم فهو صحيح عنده ليس على شرطه، وما مرضه فيحتاج الفتش عن إسناده، فقد يصح وقد لا يصح. هذا الأثر علقه البخاري بصيغة الجزم أم بصيغة التمريض؟ قيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة أيسجد لها؟ قال: أرأيت لو قعد لها؟ بالجزم أم بالتمريض؟ بالجزم قولا واحدا، بالجزم قولا واحدا. قيل لعمران: إياكم أن تظنوا أن هذه تمريض، لأنه قال البخاري قال، فهو أبهم السائل. قيل لعمران أبهم السائل: الرجل يقرأ السجدة يسجد لها؟ قال. قال البخاري قال عمران قال: أرأيت لو قعد لها؟ لو قعد لا يجب عليه السجود. فقوله قال عمران هذا جزم، ولو نظرنا نجد أن ابن أبي شيبة في المصنف أخرج هذا الأثر بإسناده الصحيح النظيف إلى عمران. ثم قال البخاري: وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ ما لهذا غدونا؟ ويريد بسلمان سلمان الفارسي، وقد أخرج، وهذا من عندي الآن من كيسي، قلت أخرج عبد الرزاق بإسناد إلى أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له، فقال رضي الله تعالى عنه: ما لهذا غدونا؟ وإسناده صحيح. أنا جالس ولست جالسا معكم، أنا لي غرض، لي مأرب غير مأربكم. لذا من لم يكن جالسا ليسمع فقرأ غيره آية سجدة وكان حاضرا، فلو ترك السجود فلا شيء عليه، كما قال سلمان: ليس لهذا غدونا. ثم قال الإمام البخاري: وقال عثمان، كما ترون، وقال سلمان تعليق بالجزم، وقال عثمان تعليق بالجزم، وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما السجدة على من استمعها، إنما السجدة على من استمعها، من جلس يستمع فهو الذي يسجد. وعلق هذا الأثر ابن أبي شيبة، علقه البخاري وأسنده ووصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن وهب، وفيه مر عثمان بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إنما يسجد من سمعها. الملاحظ أن عثمان مر بقاص، وفي حديث أبي هريرة في مسلم في الصيام: وكان أبو هريرة يقف. وفي هذا إشارة إلى أن القاص ليس بمذموم بإطلاق. وبودي لو أن طالب علم جمع القصص، من الذي كان يقص من السلف، من الصحابة، من التابعين، فمن بعدهم، وما هي ضوابط القص الشرعية، وما هي المحذورات، ثم يأخذ بعض الأعلام كأمثلة تطبيقية على القصص، ولا سيما أن الناس يقبلون على دين الله عز وجل، فليس كل قص ممنوعا. ولذا إذا اتهم رجل فقيل عنه قصاص فهذا ليس باتهام، فالقص وارد في زمن قرون الأولى، لكن القص يحتاج إلى ضوابط، وهذا باب مهم، هذا الباب باب مهم ومهم جدا، لأن الناس لما أعرضوا احتاجوا بفطرهم إلى من يسمعهم دين الله عز وجل. ولذا نرى بعض القصاص يقبل عليهم المتبرجات ويقبل عليهم ويقبل عليهم، فهؤلاء يرشدون ويعلمون. والقص ليس بالممنوع مطلقا، القص كان موجودا، هذا قص كان زمن عثمان، وأبو هريرة كان يقص، والقاصون كثر، وأول من قص أبي بن كعب، استأذن كعب الأحبار عمر أن يقص فمنعه، قال: أراك تنتفخ إن قصصت، فكان المنع لعارض معين إلى آخره. نعود على البخاري، يقول: قال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. فالزهري محمد بن شهاب يرى أن غير المتوضئ لا يسجد. قال: فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة. ويرى الزهري أن سجود التلاوة يحتاج إلى استقبال القبلة. يقول: فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. يقول: وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. وثبت أيضا عند عبد الرزاق أن عمران بن حسين كان لا يسجد لسجود القاص. ثم أسند الإمام البخاري إلى ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي، وكان من خيار الناس. قال: حضر ربيعة من عمر رضي الله تعالى عنه، صلى ربيعة وهو تابعي، صلى الجمعة عند عمر بن الخطاب، فقرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال عمر: يا أيها الناس، إننا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. فهذه الآثار ابتداء عن عمر وعثمان وعمران بن حصين وسلمان، ثم عن بعض التابعين، كلها تشير إلى أن سجود التلاوة ليس بحتم لازم ولا لازب، وإنما هو من باب السنة، فيجوز للإنسان أن يفعل أو أن يترك. وعلى هذا جماهير الفقهاء على الحنفية كما سمعتم من كلام الشارح رحمه الله تعالى، خلافا بأبي حنيفة فإنه يرى وجوب سجود التلاوة، ووافق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 23 صفحة 156 فما بعد بل وما قبل، وافق أبا حنيفة ورجح مذهبه باستقراء للآيات، وأن السجود المذموم في الآيات ليس فقط في ذم سجود الصلاة، وإنما أيضا يلحق بمن ذم يلحق أيضا بمن ترك سجود التلاوة، واستدل بحديث كنت قد نبهتكم عليه في شرحنا لكتاب الإيمان مر بنا في صحيح مسلم، وهو إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا الحديث يستنبط منه أشياء، السجود الذي أمره إبليس سجود صلاة أم سجود تحية؟ سجود تحية لآدم. ويقوله كما ورد في الحديث ترغيبا في سجود التلاوة، لما تأتي سجدة فيسجد القارئ يقول الشيطان أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود، أمر في إيش؟ في سجود التلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ترغيبا في سجود التلاوة، ويستنبط منه أن السجود غير الصلاة، حكمه غير حكم الصلاة، ذلك أن السجود الذي أمره سجود صلاة فهو يختلف عن أحكام سجود الصلاة. السحرة الذين سجدوا لما هددهم موسى وعرفوا الحق سجدوا على طهارة، إذن يتقرب إلى الله بمطلق السجود، وهذا التقرب غير سجود الصلاة، غير الصلاة وسجودها. ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود وأحمد والترمذي أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف، وكان بينهم مسلمون قد اختلطوا بالكفار، فلما رأوا السيوف وشجاعة خالد وقوة خالد ومن معه الحديث اعتصموا بالسجود حتى يظهر له إسلامهم. ولذا بوب الإمام أبو داود باب سجود الآيات، إذا رأى الإنسان آية يخر إلى الله ساجد، قال فاعتصموا بالسجود فقتله خالد، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا إليهم فداهم بنصف الدية وقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فاعتصامهم بالسجود فيه إشارة إلى جواز العبادة بالسجود، ولا يتصور أن يكونوا متوضئين. كذلك سجد المسلمون الإنس والجن والكفار كما مر بنا في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم، وحديث ابن عباس الجن والإنس والمسلمون الكفار في البخاري، وهؤلاء قطعا ما كانوا كلهم مسلمين. فلذا قال الإمام البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. الشاهد يقول والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حديث إبليس لما يسجد الآدمي يعتزل ويبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترغيبا في هذا السجود، فدل على أن هذا السجود مأمور به كما كان السجود لآدم، لأن كليهما أمر وقد كان السجود عقبة، فمن سجد كان متشبها بالملائكة، ومن أبى تشبه بإبليس، بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود لآدم. وهذا الحديث كاف في الدلالة على الوجوب، وكذلك الآيات التي بها الأمر المقيد والأمر المطلق، استقرأ جميع الآيات وأثبت أن النهي والذم ليس فقط في حق من يترك سجود الصلاة، وإنما يلحق من ترك سجودا آخر ومنه سجود التلاوة. بقي الجواب على ما استدل به الجماهير من فعل عمر، وأقوى منه قول زيد أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد. يقول: وأما احتجاج من لم يوجبه بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما قرأ عليه زيد النجم وبقول عمر وذكره، قال: فيقال تلك قضية معينة، ولعله لم يسجد زيد لما لم يسجد زيد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود قال للساجد: أنت إمامنا. يقول كما قال ابن مسعود: أنت إمامنا. ولذا من لطيف ما قال الإمام أبو داود عقب روايته حديث زيد وأنه قرأ السجدة، قرأ النجمة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، قال أبو داود: كان زيد الإمام فلم يسجد. كان زيد الإمام فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان: السجدة على من جلس إليها واستمع، وهذا يدل على أنها لا تجب على المستمع ولا تجب على السامع. وكذلك حديث ابن مسعود يدل على أنها لا تجب إذا لم يسجد القارئ. وقد يقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم عذر عند من يقول بأن النبي أنه لا تجب للطهارة، ولكن يقول: لكن قد يرجح جواز السجود على غير طهارة. ثم يقول بل حديث، يقول: وقد قيل إن السجود في النجم وحدها منسوخ بخلاف إقرأ والانشقاق، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيهما، وسجد معه أبو هريرة وهو أسلم بعد خيبر. وهذا يبطل قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد الهجرة، بل حديث زيد صريح في أنه لم يسجد فيها، قال هؤلاء، فيكون النسخ فيها خاصة لا في غيرها، لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظن من ظن أنه وافقهم ترك السجود فيها بالكلية سدا لهذه الذريعة. يريد أن يقول أن الشيطان ألقى الأمنية في حادثة الغرانيق، وسيأتي التنبيه عليها عند الشارعي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في النجم سدا لهذه الذريعة. ثم يقول: أما حديث عمر فلو كان صريحا لكان قوله وإقرار من حضر وليس كل المسلمين. ثم يقول: وقد يكون مراد عمر أنه لم يكتب علينا السجود في هذه الحال، وهو إذ قرأها على المنبر. يقول إن عمر رضي الله تعالى عنه ما أوجب الله تعالى عليه السجود أن يقرأ السجدة في على المنبر، فلم يوجب علينا أن نسجده، كما نحن في مثل هذه الحال ما أوجب الله علينا أن نقرأ السجدة ولا أن نسجد فيها إذا اختلونا آية فيها سجدة. الخلاصة أن الخلافة، واحفظوا عني هذه القواعد وهي مهمة، الخلاف كلما على غلا. فالخلاف الوارد بين الصحابة لا بد أن يمتد إلى غيرهم، وأشد وأكثر وأبرز خلاف وأظهر خلاف معتبر عند الفقهاء الخلاف الواقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الممتد بين المحققين من العلماء باختلاف أعصارهم وأمصارهم، بخلاف القول الشاذ الذي يزول مع مضي الزمن ولم يقل به أحد من المعتبرين، فهذا لا يقال فيه لا ينكر مع الخلاف. إذا كان الخلاف قد مات أو كان قولا شاذا مصادما للنصوص ولم يمتد واستقرت كلمة المحققين على خلافه وهجرانه ويذكر للتندر وللتحذير، فلا يجوز لأحد أن يتذرع بالخلاف فيقول كما نسمعه من كثير من أصحاب العقول والحركيين لا ينكر في مسائل الخلاف. هذا كلام ليس على الإطلاق وهذا خطأ. فمثل هذا الخلاف معتبر لوجود الأدلة التي تتجاذب المسألة. الأدلة الظاهرة العملية الصحابة ما سجدوا، والأدلة القولية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا على لسان إبليس أنه قال كذا وكذا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أقره النبي قاله أمر ابن آدم فسجد، والسجود ليس سجود صلاة، وكذلك باستقراء الآيات. فالذي أراه أن الإنسان إن تلا سجدة يسجد، وأما إن كان يسمع سجدة فلا يسجد حتى يسجد الإمام، سواء كان في الصلاة أم في مجلس تعليم أو في حضور خطبة. لا يجوز للمستمع أن يسجد أو للمتعلم أن يسجد حتى يسجد الإمام، أنت إمامنا. ولذا أقر النبي زيدا لما قرأ ولم يسجد فلم يسجد، والله تعالى نسمع.
قال: وهو سنة للقارئ والمستمع له، ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي.
وهذا كما رأيتم ليس لهذا غدونا، يقول سلمان، وهكذا فعل عمران، وهكذا فعل عثمان لما سمعوا القاص يسجد فتركوا وما سجدوا. نعم.
قال: وقوله فيسجد بنا معناه يسجد ونسجد معه كما في الرواية الأولى. قال العلماء: إذا سجد المستمع للقراءة غيره وهما في غير صلاة لم ترتبط به، بل له أن يرفع قبله.
في النسخة الخطية من المخطوط بخط النووي: وهما في غير صلاة لم ترتبط به ولم ينوي الاقتداء به، لم ترتبط به ولم ينوي الاقتداء به. نعم.
قال: بل له أن يرفع قبله وله أن يطول السجود بعده.
إذن لك إن سجدت بسجود الإمام فأنت لست ملزما بأن تأتم به. ولذا جزم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال: وسجدة التلاوة لا تحليل فيها ولا لا تكبير فيها ولا تحليل، لا تحليل فيها ولا تحريم. قال: سجدة التلاوة لا تحليل فيها ولا تحريم. قال: ومن قال بمشروعية التكبير فإنما هو للإنحناء. ومنهم من قال يكون قبل السجود، ومنهم من قال يكون بعد السجود، وأما هو ليس بمثابة تكبيرة الإحرام. ولذا إن سجد تسجد، ولك أن ترفع قبله ولك أن تتأخر عنه. ولذا لا يشرع للإمام إن سجد أن يصف الناس صفوفا كصلاة الجنازة. وفي هذا إشارة إلى أن سجود التلاوة عبادة مستقلة ليست أحكامها أحكام الصلاة، فكل يسجد على حاله. والصحابة كما رأيتم في الحديث المتفق عليه كان أحدهم لا يجد مكانا لجبهته، كانوا قريبين من بعضهم بعضا، فكل ينحني ويسجد على حاله. فلا يلزم في سجود التلاوة التكبير، ومن باب أولى لا يلزم التشهد ولا التسليم، لا يشرع التسليم ولم يرد التسليم في سجود التلاوة لا في حديث موضوع ولا في حديث ضعيف، وهذا من باب أولى في حق التشهد. وأما التكبير فلم يرد في حديث، لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر للسجود التلاوة. طب إذا كان الإمام يسجد سجد التلاوة ماذا يفعل؟ يخر ساجدا والناس تتابعه بالنظر، ثم لما يسمعون قراءته يقومون. وصح عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة التكبير، ولذا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى الألباني يقول إذا كان الرجل يصلي، إذا كان الإمام يصلي بأهل سنة لا يكبر، وإن صلى بعوام الناس فأراد أن يقتدي بابن مسعود فله مندوحة في عمله. إن صلى بعوام الناس فكبر عند السجود للتلاوة أو عند القيام منه، ولا سيما إن كان في صلاة، ولا سيما إن كانت الصلاة سرية، فالحمد لله له مندوحة من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيرهم.
كذلك لو كان قارئ امرأة فسجدت تسجد، طب لو كانت المرأة تقرأ ولم تسجد فهل هي إمام معتبر؟ السجدة ليست صلاة. لذا كان يقول الشعبي إذا سجدت المرأة إن قرأت سجدت وإن لم تسجد لم تسجد، لأنها هذه السجدة ليست أحكام الصلاة، لا تجوز إمامة المرأة في الصلاة، أعني إمامة المرأة الرجال، أما يجوز أن تقوم المرأة أمثالها. فلو كانت المرأة تقرأ على زوجها على أبيها على أخيها فمرت بسجدة، فإن سجدت سجدت وجوبا، وإن لم تسجد لك أن تسجد، لكن لو لم تسجد لشيء عليك. وكذلك الصبي، من أوجب الطهارة كالمصنف قال وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، إذا منعته الطهارة سواء كانت من حدث أو من وضوء من السجود فلك أن تسجد. كيف من حدث؟ اسمعوا شو ماذا يقول الشرح. يقول وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا. المحدث قد يخالف فيقرأ، ولذا قلت لكم منهي عنه شرعا ليس كالمعدوم في السن، وأنا أتكلم على المقرر عند المؤلف. وقد يقرأ سورة آية فيها سجدة من خلال قراءته لتفسير مطول أو كتاب فقه، فالمصنف يرى أن الطهارة شرط للسجود بناء على مذهب الشافعية، فيقول هو لو لم يسجد فلك أن تسجد، فلك أن تسجد. قال وله أن يسجد إن لم يسجد القارئ، سواء كان القارئ متطهرا أو محدثا أو امرأة أو صبيا أو غيره. والأحب إلي قول ابن مسعود أنت إمامنا، إن سجد سجدنا وإن لم يسجد لم نسجد، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال ولأصحابنا وجه ضعيف أنه لا يسجد لقراءة الصبي والمحدث والكافر، والصحيح الأول.
نعم.
قوله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. هذا الشيخ هو أمية بن خلف، وقد قتل يوم بدر كافرا ولم يكن أسلم قط.
سماه الإمام البخاري في كتاب التفسير بأمية بن خلف، وقيل غير ذلك، قيل الوليد بن عقبة كما عند ابن إسحاق، ولكن ليس الأمر كذلك، الصواب ما قاله الشارح. نعم.
قال وأما قوله وسجد من كان معه، فمعناه من كان حاضرا لقراءته من المسلمين والمشركين والجن والإنس. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وغيره
غير موجودة في نسخة المؤلف من الشرح. وأما قول ابن عباس أنه سجد من كان معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس فهذا في صحيح البخاري. نعم.
قال حتى شاع أن أهل مكة أسلموا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنها أول سجدة نزلت.
وهذا في البخاري أن أول سجدة سجدها المسلمون كانت في سورة النجم.
قال القاضي رضي الله عنه وأما
من المراد بالقاضي؟ قاضي عياض في إكمال المعلم. نعم.
قال وأما ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء، لا من جهة النقل ولا من جهة العقل، لأن مدح إله غير الله تعالى كفر، ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقوله الشيطان على لسانه، ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك، والله أعلم.
قال الإخباريون وبعض من كتب في السيرة وبعض المفسرين إن سبب سجود الكفار لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم أن الشيطان ألقى على لسانه مدحا لآلهتهم فسجدوا إعجابا بقوله، وهذا المدح هو الذي يسمى عند العلماء بقصة الغرانيق. وقصة الغرانيق قصة لها طرق كثيرة وعديدة، ولكن مدارها إما على كذابين وإما على متروكين وإما مراسيل وإما أسانيد منقطعة فلم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف شيخنا رحمه الله تعالى كتابا سماه نصب المناجيق في نسف قصة الغرانيق، جمع فيه جميع طرق هذه القصة وبين أنها واهية وضعيفة، وأرجى إسناد فيها عند الضياء في المختار من حديث عبد الله بن عباس، ولكن الإسناد نظيف إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عثمان بن أسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. من المعلوم أن الضياء في المختارة شرطه فيها كما قال شيخ الإسلام في ضوء صراط المستقيم، قال وشرط الضياء في المختارة أجود من شرط الحاكم في المستدرك. شرط الضياء في المختارة صحة الإسناد. فآخر الإسناد آخر السلسلة الظاهر فيها الصحة، ولكن محمد بن علي أبو بكر المقرئ له ترجمة مظلمة في تاريخ بغداد الثالث 68-69 فتعلق الجناية به أو ممن بين الضياء إليه، لأن ما بعده الإسناد نظيف، ويشترط في صحة الإسناد أن يكون رجاله ثقات أو يشملهم اسم الستر مع الاتصال. ولفظ الضياء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى. ففرح المشركون بذلك وقالوا قد ذكر آلهتنا. فجاءه جبريل فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي ما جئتك به. قال فقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلاء وشفاعتهن ترتجى. فقال ما أتيتك بهذا، هذا عن الشيطان، أو قال هذا من الشيطان لم آتك به. فأنزل الله عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى آيات الحج. وهذه القصة مظلمة، سندها مظلم ضعيفة، فما ذكره ما ذكر من سبب لسجود الكفار في النجم من قصة الغرانيق وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الشيطان على لسانه شيئا نسبه لربه فهذا كذب وليس له إسناد صحيح. هذا الذي يريد أن يقوله الشارح رحمه الله. نعم.
قال قوله عن ابن قصيط هو يزيد بن عبد الله بن قصيط بضم القاف وفتح السين المهملة. قوله سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. أما قوله لا قراءة مع الإمام في شيء فيستدل به أبو حنيفة رضي الله عنه وغيره ممن يقول لا قراءة على المأموم في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية.
حسنا، قلنا لكم الواجب كيف يثبت عند أبو حنيفة بالحديث الصحيح وإن لم يبلغ التواتر. أبو حنيفة في الصلاة في فقه الصلاة يوجب قراءة آيات ولا يرى صحة الصلاة موقوفة على قراءة الفاتحة، لا في حق الإمام ولا في حق المنفرد ولا في حق المأموم، لأن الله يقول فقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا واجب. فالواجب عليك تقرأ من القرآن، وأقل شيء يسمى قرآن بمقدار ثلاث آيات متتاليات، فعد الحروف، استقرأ جميع القرآن فوجد ثلاث آيات متتاليات فعد حروفهن وقال بهذا المقدار هو الركن. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ليس بمتواتر. قال فالقراءة واجبة، فمن قرأ شيئا من القرآن ولم يقرأ الفاتحة سقطت الصلاة من ذمته وترك واجبا فهو آثم. لذا أعجبتني عبارة لابن حجر في فتح الباري يقول فيها وعجبي لا ينتهي ممن عانده فترك قراءة الفاتحة فهو آثم في مذهبه ليبالغ في تقرير صحته وقرأ شيئا آخر غير الفاتحة. وعند أبي حنيفة ليس على المأموم شيء، فقراءة الإمام له قراءة مطلقة في السرية والجهرية، يعني لو الإمام بقي في الجماعة ساكت ما يقرأ شيء لا في سرية ولا في جهرية ولا في جهرية وكان مأموما فصلاته صحيحة. فأبو حنيفة في أمثال هذا الحديث لما قال لا قراءة مع الإمام في شيء، الحديث القول زيد مطلق الظاهر في السرية والجهرية. فيقول الشارح النووي رحمه الله أبو حنيفة يستدل بمثل هذا لا قراءة مع الإمام في شيء. قراءة الإمام له قراءة كنتم تذكرون فصلنا في خمسة أو ستة دروس حول مسألة القراءة خلف الإمام وتبرهن معنا أن قراءة الإمام له قراءة ضعيف ضعفه الإمام البخاري والدارقطني وجمع كبير من العلماء، ومن حجر يقول وضعف العلماء هذا الحديث، صححه شيخنا رحمه الله تعالى، ولكن أرجح الأقوال عندي وبعد دراسة وتمحيص أن هذا الحديث ضعيف، وأرجى طرقه طريق موسى بن شداد مرسلة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما ذكرت لكم الأشهر مثل في الخلاف المعتبر بين العلماء مسألة القراءة خلف الإمام لكثرة ورود النصوص فيها. فهذا نص لا يجب القراءة خلف الإمام، قراءة لأنه القراءة. والتفصيل والتوجيه والشرح طويل وكثير، أحيل على ما تكلمنا فيه في الدروس السابقة، لكن أريد نفهم. انظروا الآن، الإمام النووي شافعي، الحنفية يردون عليه هذا النص، يرد عليهم، كيف يوجه النص؟ نسمع توجيه النووي للنص حتى نحسن. إن سمعت حجة كيف تستطيع أن توجهها، كيف يمكن أن تفهمها؟ وهذه هي فائدة القراءة النصية. نقرأ الآن كيف الإمام النووي يرد على الحنفية نزعهم عدم الوجوب القراءة من قولة زيد بن ثابت. نسمع ماذا يقول.
قال: ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية على أصح القولين.
انتبهوا، يقول مذهبنا الشافعية أنه لا بد المأموم يقرأ الفاتحة حتى في الجهرية، هذا مذهب الشافعية ليس فقط في السرية. نعم.
قال: والجواب على قول زيد هذا من وجهين.
إذن في جواب عندنا، أنتم تستدلون بقول زيد، اسمعوا أجوبتنا على استدلالكم. نعم.
قال: أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن.
إذن لا قراءة، فقراءة الإمام له قراءة في غير أم القرآن. حتى نعمل هذا ونعمل هذا، وهذا كلام الشوكاني، قال فقراءة الإمام له قراءة عام، ولا صلاة لمن لم يقرأ إلا بأم القرآن خاص، والخاص مقدم العام. فقراءة الإمام لك قراءة إلا أم الكتاب، فمش مطلوب منك إلا تقرأ أم الكتاب، فبالتالي تعمل بالحديثين. نعم.
قال: وغير ذلك من الأحاديث وهي مقدمة على قول زيد وغيره. والثاني أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن المأموم لا يشرع له قراءتها، وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة. ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره: في تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته.
هذه السكتة وردت عند أبي داود برقم 778، وهي من حديث الحسن البصري عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. هذا لفظ أبي داود، قال إذا استفتح. أولا الحسن لم يسمع من سمرة، الحديث ضعيف. وثانيا في الحديث إذا استفتح سكتتان، هذه السكتة محفوظة في أحاديث كثيرة، السكتة التي قبل القراءة دعاء الاستفتاح. ثم قال السكتة الثانية المحفوظة، قال فيها إيش؟ قال وبعد وإذا فرغ من القراءة كلها. إذن السكتة الثانية موضعها قبل الركوع وليس بعد قراءة الفاتحة. بل وجدت في فتاوى شيخ الإسلام أن إطالة الإمام السكتة بعد الفاتحة بدعة، قال بعد القراءة كلها. فالجواب الثاني بأن أو الثالث الذي تفرع عن الجواب الثاني بأن الإمام يسكت ولا قراءة مع قراءة الإمام، وأن المأموم يقرأ الفاتحة في السكوت، فهذا السكوت غير ثابت. ولذا ثبت في الصحيح مسلم لما سئل أبو هريرة متى يقرأ المأموم، قال اقرأ في سرك، اقرأ في سرك، فيقرأ المأموم في السر، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأما قوله وزعم أنه قرأ فالمراد بالزعم هنا القول المحقق، وقد قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح، وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب. وعلى
في المخطوط بخط النووي قال يطلق على القول المحقق وعلى الكذب.
قال وعلى المشكوك فيه، وينزل في كل موضع على ما يليق به، وذكرنا هناك دلائل ودلائله.
الزعم في العربية وفي لسان الشرع يأتي على القول المحقق، زعم نبيك، زعم جبريل كما مر في كتاب الإيمان في مسلم وفصلنا هناك، فيطلق على القول المحقق ويطلق أيضا على الكذب، بئس مطية الرجل زعمه، وأيضا يطلق على الشيء المشكوك فيه. وتعرف المراد من خلال السياق. هنا قال وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول المحقق، هذا القول المحقق. نعم.
قال وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل، وأن سجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك منسوخات بهذا الحديث أو بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، وهذا مذهب ضعيف، فقد ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعده في مسلم قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة رضي الله عنه كان سنة 70 من الهجرة، فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به.
مذهب المالكية أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود في المفصل في الصور الثلاث، في النجم والانشقاق والعلق، منسوخ. واستدلوا بحديث خرجه الإمام أبو داود الطحاوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة. فالسجود الأول كان في مكة. وهذا الحديث قال الإمام الطحاوي على إثره ضعيف لا يثبت مثله، وقال ابن حجر في فتح الباري ضعفه أهل العلم لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده. قلت في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد ومطر من الوراق وكلاهما ضعيف. فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل حتى تحول إلى المدينة غير صحيح، بل أبو هريرة كان إسلامه والنبي في المدينة في خيبر سنة 70 من الهجرة، ويقول سجدت في إذا السماء انشقت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجوده أين كان؟ في المدينة. وهذا يبين أن حديث لم يسجد حتى تحول المدينة لو صح فيكون ابن عباس ناسي وأبو هريرة مثبت، والمثبت مقدم على الناس، فكيف وحديث أبي هريرة في الصحيح وحديث ابن عباس مداره على راويين ضعيفين وهما أبو قدامة الحارث بن عبيد ومطر الوراق؟ فهذا الحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأما حديث أبي زيد فمخمول.
كلمة أبي غير موجودة في المخطوط وهي خطأ قطعا، المراد حديث زيد، زيد بن ثابت، فكلمة أبي اضربوا عليها لا وجود لها.
قال وأما حديث زيد
المراد قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد، هذا حديث زيد. نعم.
قال فمحمول على بيان جواز ترك السجود وأنه سنة ليس بواجب، ويحتاج إلى هذا التأويل للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة والله أعلم.
هذا على قول من قال إن سجود التلاوة سنة، وأما من قال بالوجوب فيحمله كما قال أبو داود: كان زيد هو الإمام فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقد اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، فمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنهن 14 سجدة، منها سجدتان في الحج.
الحج فيها سجدتان، قد ثبت عند أبي داود عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. في الحج سجدتان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نعم. فالحج ليس فيه سجدة واحدة كما يقول بعض الفقهاء، وإنما الصواب أن في الحج سجدتين. نعم.
قال: وثلاث في المفصل.
المفصل كما قلنا في النجم والانشقاق والعلق.
قال: وليست سجدة صاد منهن،
وإنما أما سجدة صاد فخر راكع وأناب، فقد أخرج أبو داود، بل البخاري قبل أبو داود أخرج الإمام البخاري في صحيحه، وأبو داود قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وسبب سجوده ثبت عند أحمد الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت فيما يرى النائم أني افتتحت صاد حتى انتهيت إلى السجدة، فسجدت الدوات والقلم، المحبر والقلم وما حولهما، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسجد فيها، وفي رواية: فلم يسجد فيها، فلم يزل يسجد فيها. وقد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد على المنبر وسجد، وسجد الناس معه. فإذا صاد أيضا السجدة فيها ثابتة، ولكن كما في صحيح البخاري ليست من عزائم السجود. نعم. طيب، نقف هنا حتى نحرر إن شاء الله في درسنا القادم الآيات التي ثبت فيها السجود، وأنها 14 سجدة وصاد 15، ولكنها ليست من العزائم، نذكرها جميعا إن شاء الله في درسنا القادم سردا. اسم السورة ورقم الآية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الإخوة يسأل: هل سجود التلاوة من لم يسجده يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر؟ لا أعرف هذا ثابتا في حديث ولا في أثر، وإن شاع وذاع على ألسنة بعض الفقهاء. بعض الإخوة يسأل يقول: عندنا في ليبيا أنه إذا كان الطالب يقرأ يسمع على الشيخ، فإن مر بآية فيها سجدة توقف الطالب وقرأ الشيخ آية السجدة فيسجد، يسجد الطالب وراءه، فهل هذا يجوز؟ قال: هذا بأدب مع الشيخ. ابن مسعود كان يقرأ على غلام، فلما لم يسجد الغلام لم يسجده. واختصار السجود ليس بحسن، بعض الناس يقرأ لم يصل للسجدة يقرأ التي بعدها ويترك السجدة، هذا أمر ليس بحسن. وبعض الأئمة لم يصل للسجدة يركع، فهذا يسمى عند الفقهاء اختصار السجود، وهذا أمر ليس بحسن. فابن مسعود قرأ الصبي فلم يسجد ما سجد، قال: أنت إمام، إن سجد سجد، سجد وإن لم يسجد لم يسجد. والله تعالى من مرت عليه سجدة وهو جالس هل له أن يقوم ويسجد؟ استحسن ذلك شيخ الإسلام، واعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ راكع، ثم لما يكاد أن يركع كان يصلي يستفتح جالسا، فلما يريد أن يركع يقوم فيقرأ قليلا ثم يركع. فشيخ الإسلام بناء على هذا العموم استحسنه. حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية كما ذكرت لكم مسألة فيها خلاف طويل، والذي أراه أن المأموم يقرأ ولو في سكتات الإمام أو مع الإمام أو يقرأ في نفسه، لكن لا أقول أن من لم يقرأ صلاته باطلة ما الدليل على أن القارئ إذا سجد وجب على المستمع السجود؟ قول من قال من السلف: أنت إمامنا. وفعل السلف وفيهم الصحابة مع عمر لما سجد كلهم سجدوا. وأجيب على سؤال آخر في نفس المسألة: إذا سجد الإمام في الصلاة فلا يشرع للمأموم أن يتأخر عنه في سجود التلاوة، فالتأخر الذي ذكرناه في غير الصلاة، لك أن تتأخر وأن تقوم قبله في غير الصلاة، أما في الصلاة فأنت مأموم وتقتدي بالإمام. يقال أن الشيخ الألباني اعتمد في نقد الرجال على كلام ابن حجر في الغالب، وإن كان هذا مجرد مقال فعلى من اعتمد؟ اعتمد على أئمة الجرح والتعديل، لكن كان الشيخ يدمن النظر في التقريب، وكان له ملحوظات على التقريب، والتقريب عند المحدث مثل دفتر التليفونات عند التاجر، التقريب عند المحدث مثل دفتر التليفونات عند تاجر، تاجر يحفظ فلان مصطلح فلانية، لكن لما يتشعب ويكثر ويصبح يتعامل مع التاجر النادر ما يتعامل معه، ايش بيعمل؟ منظر في الدفتر. فالتقريب مجلدة واحدة واسماء سريعة وحكم سريع، فالناظر فيه يثور المعلومات عنده. لما تنظر في الرجل المحدث يكون قد قرأ، شيخنا رحمه الله تعالى قرأ في علم الحديث وتفرغ له أكثر من أعمار جلنا، عمره في خدمة علم الحديث أكثر من عمر جلنا الموجودين، مكث أكثر من 60 سنة لا عمل له إلا في علم الحديث. لو عدينا من الموجودين كم واحد فوق 60 لكان القليل، صلى الله يطول أعمارهم من مباركة فيها، والبركة مع الأكامل. فالشيخ لم ينظر في التقريب، يعني ينظر من باب التأكد. أما الاعتماد بمعنى الاعتماد فليس الأمر كذلك، فالتقريب الاعتماد عليه بالجملة كما ذكرت لكم يعني هو مفاتيح سريعة لابد من النظر فيه، لكن في الحديث المعلى والمشاكل لابد من النظر في التفصيل، في كتب في تهذيب الكمال، في الجرح والتعديل والتاريخ الكبير، وإذا كان فيه مغمز النظر في الكامل بن عدي. والعجيب في كامل بن عدي أن الرواة الذين فيه استقرأ حديثهم كلها، فالحديث اللي فيه كلام وضعه، ما فيه كلام تركه، وبالتالي إذا وجدت حديثا لمغموز فيه خارج الكامل وترجم له الكامل فاعلم أنه متماسك. هذه مناهج ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. أما القدح في الشيخ أن الشيخ فقط ينظر في التقريب، هذا كلام ليس لا يصح أبدا. الشيخ ينظر ملخصا، ينظر متأكدا، ينظر ليثور ما عنده، ينظر ليتأكد في نظر في الإسناد. فإن أجمل في موطن يحتاج لتفصيل يتعقب الشيخ غيره، لكن لا يجعل هذه المعرة وعيب كما يدنن فيه بعض الشانئين. فمن إذا كان عندك تفصيل في موطن الشيخ أجمل النقل فيه من التقرير فتعقب، وكم ترك الأول الآخر. وكان شيخنا يقول دائما، وكان شعاره في كل مجلس يقول: العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، العلم بحث ما تجمد. إن تضلعت من علم الحديث تأصيلا وتفريعا، نظرية وتطبيقا، رواية ودراية، فأردت أن تزاحم الأسود فتدخل معهم، فإن كنت أهلا فافعل، أما إن كنت صغيرا فما لك للأسود تصارعهم. فبعض الناس كما يقول شيخ الإسلام كالذباب يسقط على الجروح، تعلق بشيء بكلمة، يمكن واحد يكون ضليع متضلع، يعني استعقب الشيخ وقال اعتمد في هذا على التقريب، فيريد أن يلغي كل اعتماد التقريب. ليس الأمر هكذا وليس العلم هكذا. إن صلح التعقب ها هنا فلا يصلح التعقب في كل موطن. فالعلم قواعد، العلم قواعد، والقواعد هي الحاكمة. أما يريد إنسان أن يطير ولما يريش، لا والله يا إخوة، وما زال حقيقة للمجلس الذي سأذكره لكم أثر وكان فيه لعل بعض الحضور. جاءني شاب وبيده الرؤى الغليل، فدخل المجلس والأول مرة أرى، قال أنا يا شيخ جئتك أناقشك في غلط الشيخ الألباني. قلت أنا مالي يعني، أنا هو محامي عن الشيخ الألباني، هذا علم. فمتى تبين؟ ثم استدركت اجلس يا أخي. جلس، قلت إيش اللي تناقشني في أي حديث؟ قال الحديث، فتح للرؤى قال هذا الحديث. من لغة الأخ ركيكة والأخ صغير. قلت من ذكر لك هذا؟ قال احنا درسنا درس في التخريج عند الشيخ مع الشيخ الفلاني. قلت كم درس أخذتم؟ قال هذا الدرس الأول، أول درس يسمع في علم الحديث، وجاء لي ناطق الشيخ الألباني. فقلت له ليس هذا عش كيف درجي، امشي خرج تعلم تأدب. إذا الدرس الأول تنطق الشيخ الألباني، الدرس الثاني تنطق من؟ مصيبة مصيبة يا أخي. حقك إن لم تفهم أو إن رأيت كلام الشيخ خطأ، من حقك أن تقول وأن تعرف قدر نفسك وقدر الشيخ، يا شيخ هذا كلام ما فهمته، أليس كذا وكذا أولى من هذا؟ أليس هذا أصوب من هذا؟ تظهر استشكالك على وجه سؤال المستفهم الذي يريد أن يفهم. أما أن تبدأ تناضح من المجلس الأول وشيخك الذي تحدث عنه لا يعرف التخريج ولا يعرف الحديث وله منشغل فيه وهو يتدرب عليك، بعد مصيبة ظلمات وضوء وغبط، صائب. وهذا مثل هذا كثير للأسف. ولذا يا إخواني يا طلبة العلم، العلم الحديث الحلاوة، فلا تأخذوا حلاوته فتزهو، خذوا دقته. فإن سمعت أي خبر دقق، إن أردت أن تعترض اجعل لنفسك مجالا لأن يعترض عليك. فقد قال الشافعي من حفظ القرآن اشتدت هيبته في أعين الناس، حافظ القرآن له هيبة، ومن تعلم الفقه قويت حجته، فقيه في الحجج قوي، ومن تعلم الحديث دقت حجته، حجة المحدث دقيقة جدا. يعترض، كنا نعترض على الشيخ فيما يبدو لنا، يا شيخ أليس يمكن هذا الحديث؟ أذكر أن تكلمت مع الشيخ مرة في حكم صلاة السنة البعدية عقب الجمع والصلاتين، ألا يمكن حديث كذا يحمل أنه يجوز الصلاة؟ فسكت الشيخ قال ممكن. ثم مرة أخرى قلت الشيخ قلت ممكن، قال قلت ممكن، ممكن آه ممكن لا، يعني ممكن يعني أنا ما أعترف، ما قلت إنه الكلام الذي قلته صواب، قلت لا إله إلا الله. الكلام دقيق، الكلام دقيق جدا، كلام المحدث دقيق، ما يحتاج أن الإنسان يسمع كلمة فيطير بها. كما مثلت لكم في الدرس الماضي على مسألة الاحتجاج بإثبات العينين لله سبحانه وتعالى، أنا لا أرى دليلا نقليا صحيحا صريحا في إثبات العينين، لكن أنا أقر وأقول هذا معتقد السلف كما قال شيخ الإسلام. فالكلام دقيق، فلا يجوز للإنسان أن يحمل كلام المتكلم ما لا يحتمله، ولا يلزم من ضعف الحديث أن يكون الكلام باطلا. صحيح، ولا كل حديث باطل لازم يكون، كل حديث ضعيف لازم يكون معناه باطل؟ نعم، استدل أهل العلم واستدل عدد كبير ممن صنف في التوحيد بحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات العينين، لكن هذا الاستدلال ليس بقطعي، واستدلال ينازع فيه. وقلت ليس هنالك حديث صريح صحيح لكن في استدلالات لأهل العلم ينازع فيها، فالمنازع في الاستدلال مع إثبات أصل الصفة لا يقال على هذا فلان ليس معتقده معتقد أهل السنة، لا يقال هذا. فالعور عند العربية في العرب المعيب مطلق العيب عور، ولذا في البخاري في مسلم عن الدجال ليس أعور العين اليمنى، وفي مسلم عن الدجال أعور العين اليسرى. قال النووي وكلا عينتيه عوراء، فواحدة ناتئة طافئة والثانية طافية عين ممسوحة وعين بارزة، فهذه معيبة وهذه معيبة، وهو أعور هنا وأعور هنا. فكلمة العور لا يلزم منه لا يلزم منها العدد، هذا فهمي، فإن أصبت فلي أجران، وإن أخطأت فاستغفر الله، من هذا الفهم في هذا الحديث. فلا صلة لهذا بأصل المعتقد، هذه مسائل دقيقة ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ورحم الله عبدا سمع ففهم فنقل كما أراد المتكلم، ووضع الكلام في محله ونزله منزلته ولم يزد عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.